كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. أما بعد، أيها المشاهدون ومشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في سلسلة هذه المحاضرات من آداب طالب العلم في محاضرات الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع. وأنتم أيضا أيها الطلاب، أهلا بكم وسهلا في هذه المحاضرات المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا ويرفعنا، إنه سميع مجيب. أحبتي في الله، تحدثنا في محاضرات سابقة عن يعني مواقف كثيرة من آداب طالب العلم، أو نقول من تصنيفات كثيرة من آداب طالب العلم، وكذلك من آداب العالم نفسه، كما ذكر بدر الدين بجماعة في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم. تحدثنا أولا عن فضل العلم، ثم عرجنا على آداب العالم في نفسه، ثم عرجنا على آداب المتعلم في نفسه ومع شيخه ومع درسه ومع مكان تدريسه ومع الكتاب وما يتعلق فيه. دعونا بعد يعني هذه السياحة في هذه الآداب المباركة، سواء آداب العالم أو آداب المتعلم، نأخذ اليوم وفي المحاضرة القادمة أيضا تطبيقات عملية على هذه الآداب المباركة، أو بمعنى آخر نقول نماذج عملية من هذه الآداب، يعني مواقف لعلماء وطلبة علم تحلوا بهذه الآداب وتأدبوا بها، حتى لا تكون يعني الأمور نظرية، يقال هذا نظري لكن يعني تأدب به أناس. تعالوا بنا يعني نأخذ هذه الآداب، عندنا العديد من الآداب، نأخذ يعني ما تيسر منها بإذن الله تعالى. سأعرض عليكم الموقف، ثم بعد ذلك نقف قليلا عند هذا الموقف أو هذا النموذج، ثم نستنبط ما فيه من الآداب، سواء آداب العالم أو آداب من أو آداب المتعلم. تعالوا بنا للتطبيق الأول. هذا التطبيق في حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تعالوا اسمعوا وتأملوا يعني في هذا الموقف الجميل، وهناك أيضا مواقف أخرى. عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. هذا شيء، هذا أدب، وسنقف بعد قليل على هذه الآداب إن شاء الله. وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر، وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، إلى آخر الآية. إذن ترون من خلال هذا النموذج ما الأدب الذي يمكن أن نستنبطه سواء من آداب العالمي أو من آداب المتعلم. فعلي رضي الله عنه وأرضاه في حياته كان طالبا للعلم، كان متعلما في فترة من فترات عمره، وعالما في فترات أخرى. فماذا تقولون في الجزء الأول من هذا النموذج؟ ما هو الأدب؟ ها؟ نعم أسمع منكم، من يجيب؟ تفضل. نعم،
العمل بما علم.
نعم، العمل بما يتعلم، العمل بالعلم، وهذا من الآداب المهمة، من آداب سواء العالم أو آداب المتعلم. ولذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني. يعني ما يسمعه من الحديث ينتفع به، إن كان عمل، إن كان أمرا بعمل عامله، وإن كان نهيا عن أمر انتهى عنه، وإن كان يعني حثا على ذكر أو قول أو أمر فإنه يطبق ذلك الأمر. فهذا هو الأداء، وهذا يعني ما ينبغي أن يكون عليه العالم، وكذلك ما ينبغي أن يكون عليه المتعلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أنفسنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. وفي رواية عنه رضي الله عنه وارضاه في هذا المعنى يقول: هتف العلم بالعمل، فإن أجاب أو ارتحل. اللي يرتحل ما هو؟ اللي يرتحل العلم، إذا لم يعمل به فإنه يرتحل. ومن أهم الأشياء التي ترسخ العلم في نفس الإنسان العمل به. وكل واحد منا يعني يفكر في نفسه ويتأمل في حاله، هناك أمور مرت عليك فيها علوم وعملت بها، وتجد أن هذه العلوم راسخة في ذهنك، أليس كذلك؟ وبعض الأمور مرت عليك ولكنك لم تعمل بها، فأنت تكون قد نسيتها. وهنا يعني كما قيل: هتف العلم بالعمل، فإن أجاب أو ارتحل. طيب، دعوني ننتقل، أو يعني قبل يعني ما ننتقل للتطبيق الثاني، نأخذ الجزء الآخر من هذا. يعني هذا النموذج في أكثر من أدب، فهذا هو الأدب الأول اللي هو العمل بالعلم، العمل بالعلم. طيب، الأدب الآخر يقول: وإذا حدثني أحد من أصحابه، يعني من أصحاب من؟ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، استحلفته. يعني يريد أن يثق بما وصله من العلم، يثق بما وصله من العلم. وبعدين إذا حدث واحد من أصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلهم ثقات وعدول، ثقات وعدول، ولكن علي رضي الله عنه وارضاه من حرصه على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، يعني يستحلف، يعني كان يقول له: أستحلفك بالله، أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ أو أستحلفك بالله، أعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ كل هذا من أجل إيش؟ كل هذا من أجل أن يستوثق من إيش؟ من المعلومة التي وردت، أو من الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ضرب نموذجا، قال: وحدثني أبو بكر، وصدق أبو بكر. ظاهر هذا القول أنه لم يستحلف أبو بكر، لم يستحلف أبو بكر، ولكنه يعني يقول صدق أبو بكر. ثم ذكر ما يعني رواه أبو بكر رضي الله عنه وارضاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إذن هذا النموذج فيه الأدب يعني فيه من الآداب، فيه العمل بالعلم، وفيه الثقة أو يعني التوثق من المعلومة التي تصدر لدى الإنسان. وإذا كان علي رضي الله عنه يستحرف الصحابة فكيف بمن هو غيرهم؟ تعالوا بنا أحبتي في الله ننتقل إلى التطبيق الثاني، وهذا أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. الحقيقة مواقف علي كثيرة، لكن فقط يعني اكتفيت منها بموقفين، بالتطبيق الأول وبالتطبيق الثاني. وإلا لو أخذنا المحاضرة كلها عن حياته رضي الله عنه وعن يعني ما المواقف الخاصة فقط في آداب العالم المتعلم، يعني لما كفى الوقت لاستعراض هذه الأمور، ولكنها نماذج. أيضا عن علي رضي الله عنه قال: ما دخل نوم عيني ولا غمض رأسي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمت ذلك اليوم ما نزل به جبريل رضي الله عنه من حلال أو سنة أو كتاب أو أمر أو نهي وفي من نزل. وكان طبعا هذا يعني جزء آخر. إذن يقول على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما أنام في يوم من الأيام إلا أني قد استوفيت العلم الذي جاء في ذلك اليوم. تعرفون الوحي ذلك الوقت كان ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام، ينزل أحكام جديدة، ينزل أوامر، ينزل أخبار. وعلي رضي الله عنه ما ينام حتى يستوعب تلك المعلومات كلها ما نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام من ذلك. دعوني أكمل هذا النموذج ثم بعد ذلك يعني نعود إلى استنباط الآداب من ذلك. وكان رضي الله عنه صاحب لسان سؤول وقلب عقول، صاحب لسان سؤول وقلب عقول، مما ساعده على تحصيل العلم وضبطه. فقد قال رضي الله عنه: والله ما أنزلت آية إلا وقد علمت في من نزلت وأين نزلت، إن ربي وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. الله اللهم إنا نسألك من فضلك، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم هب لنا عقولا أو هب لنا فهما وعقولا يعني تستوعب العلم، ولسنة ذاكرة نسأل بها أيضا عن العلم. طيب تعالوا بنا استنبطوا لي ما الآداب التي يمكن أن نعرفها من هذه المواقف من حياة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. تفضل. نعم.
الحرص على تحصيل العلم.
نعم. نعم. الحرص على تحصيل العلم والمداومة على ذلك يدلك على أنه ما حصل هذا مرة واحدة، بل إيش كل يوم، يعني حرص هذا ما هو مرة واحدة وانتهى الأمر، ولكن في كل يوم ما تغمض عينه رضي الله عنه وارضاه إلا أن يحصل ذلك العلم الذي استجد على الأمة وما جاء به جبريل عليه السلام من الوحي. أيضا يعني الحرص على شمولية العلم، يعني وذلك هنا يقول لك من حلالنا وسنتنا وكتابنا وأمرنا ونهينا وفي من نزل، ما هو فقط بس يتعلم الأحكام اللي نزلت وتعلم الأوامر كذا، لا، بل أعرف في من نزلت يعني هذه الأمور وكذلك يعني أسباب نزولها. الله أكبر. وبذا كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه من علماء من أبرز علماء هذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا به في مستقر رحمته. طيب أعطوني الأدب الثاني، أعطوني الأدب الثاني من ذلك. تفضل معك عنده اللاق معك.
السؤال
نعم.
عند الحاجة أو أي ما يشكل
نعم.
عند الإشكال أي مسألة أو أي
نعم نعم بارك الله فيك. هنا السؤال عن ما أشكل عليه والمداومة على ذلك والإكثار من السؤال. ولذلك يعني قوله رضي الله عنه إن الله سبحانه وتعالى قد وهب لي قلبا عقولا ولسانا سؤولا. اللسان السؤول، سؤول هذه صيغة مبالغة يعني تفيد كثرة الأسئلة ودوامها، كثرة الأسئلة ودوامها، يعني ما هو فقط سأل مرة ولا مرتين ولا أحيانا يسأل وأحيانا ما يسأل، لا، إنسان سؤول. يعني إذا قيل إنسان سؤول يعني إنه يسأل دائما، يسأل دائما ويسأل بكثرة. طيب هل كان علي رضي الله عنه يسأل من غير حاجة؟ ها؟ لا والله ما كان يسأل من غير حاجة، ولكنه رضي الله عنه كان يسأل من حاجة. وفي رواية أخرى أيضا تدل على يعني شدة حرصه، أحيانا مر عليه مرة أنه استحي أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر يتعلق به مع امرأته، وامرأته وهي ابنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه أمر المقداد فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ومع هذا الموقف ومع يعني ما رافقه من الحياء في تلك الحالة، إلا أنه رضي الله عنه لم يترك السؤال. هنا قوله إن ربي قد وهب لي قلبا عقولا ولسانا سولا، إذا بسألي الأمر فيها إيش؟ هناك في أمرين، يعني القلب السؤول واللسان العقول هي يعني من الأسباب التي أدت إلى وصوله إلى هذا يعني إلى هذا المستوى من العلم، والذي عبر عنه بهذه العبارات القصيرة: والله ما أنزلت آية، ما أنزلت آية إلا وقد علمت في من نزلت وأين نزلت، أضف إلى ذلك ما يتعلق فيها إيش من معاني وأحكام. ما نزلت آية أبدا إلا وقد علمها رضي الله عنه، علم في من نزلت وأين نزلت وكذلك ما يتعلق فيها من أحكام أو أخبار أو أوامر أو نواهي أو غير ذلك. والسبب يعني كما قيل في يعني كما قال في هذا الموقف: القلب العقول واللسان السؤول. طبعا القلب هو موهبة من الله سبحانه وتعالى يعطيه ما يشاء. بالنسبة للسؤال، كالسؤال يمكن الإنسان يعود نفسه عليه، يدرب نفسه على الأسئلة، فالسؤال يعني أمر مكتسب، لكن القلب العقول يعني القدرة على الفهم القوي هذا هو موهبة من الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يعني قد أعطى الناس قدرات وهم متفاوتون في هذه القدرات، فمن وهب الله له قلبا عقولا وأتبعه أو وأردف ذلك بلسان سؤول فإنه يدرك كثيرا من العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من فضله. طيب تعالوا بنا ننظر إلى هذا التطبيق، ننتقل إلى شخصية أخرى وهي شخصية عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقد كان عبد الله بن عمر شديد الحرص على العلم، ومعروف من هو عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، شديد الحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الزبير بن وكار: وكان ابن عمر يحفظ ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل من حضر إذا غاب عن قوله وفعله وكان. طيب خلونا إيش نقف إلى هنا. إذن ابن عمر شديد الحرص على الحفظ وعلى الأخذ عن من؟ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه إذا غاب ماذا يعمل؟ يسأل اللي حضروا. أنت حضرت اليوم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماذا قال؟ ماذا سمعت الرسول قال اليوم؟ بماذا أمر الرسول اليوم؟ عن ماذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ماذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ ماذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم؟ هذا متى؟ إذا غاب. ولكنه لا يغاب إلا يعني لأمر طارئ أو أمر ضروري. طيب، وكان يتبع آثاره في كل مسجد صلى فيه، وكان يعترض براحلته في طريق رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض ناقته. إذن هذا يدل على شدة متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وشدة اقتداء به حتى في الأمور الطارئة والتي هي ليست من العبادات ولكنها أعمال عادية. كان يعني كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي على ناقته في طريق، فيعني لأمر ما اعترضت الناقة أو دارت في هذا المكان دورة، فإن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه إذا جاء إلى هذا المكان عرض ناقته كما اعترضت ناقة الرسول الله عليه الصلاة والسلام، أو دار بناقته كما دارت هنا ناقة الرسول الله عليه الصلاة والسلام. ما إن هذا الموقف من المواقف المعتادة التي يعني هي ليست من العبادات التي يعني توخى فيها الاقتداء، ولكن شدة الحرص من عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه. ولذا رضي الله عنه وارضاه بلغ ما بلغ من الزهد والورع والتقوى والعلم والعمل ونحو ذلك من يعني فضل الله سبحانه وتعالى. يقول ومن ورعه سئل عن شيء فقال لا أدري. ابن عمر على جلالة قدره وعلى سعة علمه وعلى قوة فهمه وأخذه من رسول الله عليه الصلاة والسلام سئل عن شيء فقال لا أدري، ثم قال يعني عقب على هذا القول قائلا أتريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا في جهنم؟ تقولون أفتان بهذا ابن عمر؟ سبحان الله، تريدون أن تجعلوا ظهورنا جسورا إلى جهنم؟ تقولون أفتان ابن عمر؟ الله أكبر. كل هذا إيش؟ من الورع ومن الخشية على النفس من أن يقول على الله بغير علم أو أن يقول يعني شيئا لم يقله رسول الله عليه الصلاة والسلام أو أن يخطئ فيه. فكيف بمن هو دون ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه؟ الله أكبر. نعم، هكذا يكون العلماء وهكذا يكون طلبة العلم بهذا القدر من الورع ومن الخشية ومن الخوف من الله جل وعلا. تعالوا بنا في هذا التطبيق، فيه عدة مواقف وعدة آداب سواء للعالم أو للمتعلم. أعطونا أفيدونا بها، بارك الله فيكم. نعم، ممكن كل واحد يذكر لها، تفضل. نعم،
إظهار الجهل أما لا يعلمه وهو
يعني نسبة للعلم. أعد، إظهار الجهل أما لا يعلمه. نعم، تهاون الجاهلين ماذا؟
إظهار الجهل أما لا يعلمه،
يعني إذا كان لا يعلم بمعنى أنه أو الأدب هنا أن يقول لما لا يعلم لا أعلم، ولا حرج في ذلك سواء عالم أو متعلم، يعني هذا أدب. طيب،
غيره غير من الأدب. فيه أدب آخر أيضا أعطونا إياه. تفضل. نعم تفضل.
الحرص على حفظ العلم.
نعم الحرص على حفظ العلم، الحرص على حفظ العلم، كما كان عبد الله بن عمر شديد الحرص على حفظ حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيضا نضيف هنا أدب، الحرص على
المداومة.
نعم المداومة، لكن أيضا ممكن نقول الحرص على ملازمة الشيخ، الحرص على ملازمة الشيخ العقد عنه. إذن عبد الله بن عمر كان حريصا على ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ عنه. ثم من الأدب أيضا عند فوت شيء من العلم على طالب العلم يبذل الأسباب لتحصيله، يبذل الأسباب لتحصيله. يعني مثل ما حصل يعني لعبد الله بن عمر، كان إذا غاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحصل يعني ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من حديث؟ بالسؤال، يسأل من حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفترة، في هذا الموقف، في هذا المكان، في هذه الحالة، ويسأله عما كان في ذلك من العلم. والأخير كما ذكرتم قبل قليل، فدعونا ننتقل إلى التطبيق الرابع. عن عكرمة عن ابن عباس، الآن جينا لشخصية جديدة وهي عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن. قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك، أترى الناس يفتقرون إليك؟ قال: فترك ذلك وأقبلت أسأل، فإن كان ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل، فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول: أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي ليسألوني، فقال: هذا الفتى كان أعقل مني. الله أكبر. هذا هو عبد الله بن عباس، يعطينا نموذجا رائعا في آداب العالم المتعلم، في حين كان طالبا أو كان بعد ذلك معلما وشيخا وأستاذا. طيب تعالوا بنا الآن نقف مع هذا النموذج بعض الوقفات، هذا فيه كثير من الآداب التي ينبغي أن ننتبه لها. هنا لما قبض الرسول عليه الصلاة والسلام، أيضا يعني الشيء اللي ننتبه له هنا أن علماء الأمة لا يدومون، صح ولا لا؟ يموتون، وبقبض العلماء يقبض العلم. إن الله كما في الحديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال وصدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض الرجال. فإذا يعني ماتوا يعني خلفهم، يعني جاء بعد ذلك رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذن اغتنام أو الحرص على الأخذ عن العلماء قبل موتهم، قبل موتهم. لاحظ عبد الله بن عباس لما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأخذ عنه، لكن لما توفي أراد أن يغتنم الوقت ويأخذ عن من بقي من كبار صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا جانب. الجانب الثاني فلنسأل أيضا السؤال مسلك مهم وسيلة مهمة لتحصيل العلم. فلنسأل، ما قال فقط نجلس عندهم ونسمع منهم، بل نسأل نسأل. ولذلك يعني هذا ذكرنا بمقولة علي التي يعني مرت يعني معنا قبل قليل، إن الله وهب لي قلبا عقولا ولسانا إيش سؤولا. فإنهم اليوم كثير، نسأل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير، وكما قلنا يعني هم اليوم كثير لكن بعد ذلك سيقلون ويعني يموتون، وبالتالي لن يبقى العلم. فقال وعجبا لك ترى الناس يفتقرون إليك. أيضا في أدب ما ينبغي احتقار طالب العلم، فقد يكون في بدايته في طلبه يعني إنسانا يعني ليس له ذكر وليس له مكانة وليس عنده كثير علم، ولكنه بعد ذلك إيش سيكون له مكانة وسيكون له قدر وسيكون له باع. تذكرون مر معنا مرة يعني في قصة البخاري رحمه الله لما كان صغيرا في موقف مواقف فضحكوا منه، فقال مؤدب الحلقة لا تضحكوا منهم فربما يضحك منكم يعني في يوم من الأيام. هنا الأنصاري الآخر قال لابن عباس هل ترى، يعني كأنه يعني رأى أن ابن عباس لن يبلغ مكانك، قال ترى الناس يحتاجون إلى علمك، ف يعني ترى الناس يحتاجون لك. فما بعد ترك ذلك، ترك ماذا؟ ترك طلب العلم. وبالتالي الذي يترك طلب العلم في شبابه وفي صغره وفي وقته المناسب يبقى على حاله لا يحصل علما. لكن ابن عباس رضي الله عنه هل ترك؟ ما ترك، وإنما واصل طلب الحديث حتى يعني بلغ ذلك مبلغ، ولم يبلغه إلا بجهد ومشقة وبحث وطلب وسؤال وسفر وترحال هنا هناك. ويقول آتي الرجل يقول يعني توسد ردائي على بابه تسفي علي الريح حتى يخرج فأسأله. ابن عباس يعني على قدره وجلالته ومكانته ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لما يخرج ذلك الرجل يقول يا ابن عم رسول الله ألا يعني آذنتني فآتيك؟ آتيك أنا؟ قال لا، أنا أحق أن آتيك. إذن كما قيل العلم يؤتى إليه، العلم يؤتى إليه. إذن طالب العلم هو الذي يذهب إلى شيخه، هو الذي يذهب إلى من يتعلم عنه، وليس الشيخ أو المعلم هو الذي يأتي إلى الطالب. ولذلك لأن طالب العلم أحوج إلى العلم، يعني أحوج إلى ما عند هذا الشيخ، يعني هو صاحب الحاجة وليس الشيخ هو صاحب الحاجة في ذلك، وإن كان لكل من حاجة في هذا الأمر. إذن هذه حال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه، ومواقفه أيضا في هذا كثيرة جدا. تعالوا بنا التطبيق الخامس. عن عبد الله بن بريدة قال شتم رجل ابن عباس فقال إنك لتشتمني وفي ثلاث، وفي ثلاث، إني لأسمع بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمي فأحبه ولعلي لا أقاضي إليه أبدا، وإني لأسمع بالغيث يصيب البلاد من بلدان المسلمين فأفرح به ومالي بها سائمة، ومالي بها سائمة ولا راعية، وإني لآتي على آية من كتاب الله تعالى فوجدت أن المسلمين كلهم يعلمون منها مثل ما أعلم. هنا حسن التعامل من العالم والمتعلم. هذا لما سبه هل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه قابل السب بالسب أو لامه أو وبخه؟ لا، ولكنه أراد أن يوضح لهذا. قد يكون إنسانا جاهلا لا يعرف ابن عباس معرفة جيدة وأراد أن يعرفه يعني بشيء من حاله بتواضع وأدب مما يدل على طهارة القلب، مما يدل على حبه للمسلمين، مما يدل على بذله للخير، مما يدل على يعني البعد عن الأنانية والبعد عن حب الذات وحب النفس. يعني يشوف يحب الحكم العادل إنه ما هو محتاج إليه، ما راح يتحكم عنده، ويحب يعني يفرح إذا أصاب أرض من أراضي المسلمين خير وما له فيها فائدة، يعني ما له يعني بهيمة ترعى في ذلك المكان، ويحب أنه إذا علم آية أن الناس كلهم يعلمون منه كما يعني من هذه الآية كما يعلم هو. إذن هذه هي آداب العالم وآداب المتعلم. ننتقل إلى التطبيق السادس. قال عبد الله بن عمرو بن العاص هذا أيضا مع شخصية جديدة في هذه الآداب، يقول: جمعت القرآن وقرأته في ليلة فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل، اقرأه كل شهر. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي ومن شبابي. قال: اقرأه في كل 20. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في كل 10. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال: اقرأه في كل 7. قلت: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى. الله أكبر. هذه حال عبد الله بن عمرو بن العاص. طبعا هذه يعني هذا الموقف كان في حداثة سنه، في بداية شبابه رضي الله عنه وارضاه. شوف يدلك على إيش؟ يدلك على الاجتهاد والإقبال بجد على طاعة الله وعلى تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى. يقرأ يختم القرآن في ليلة واحدة. ولكن انظر أيضا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام معلمه وشيخه وأستاذه، يقول: إني أخشى أن يطول عليك الزمان وأن تمل. وهذه من آداب العالم، من آداب الشيخ، الرفق بتلاميذه، الرفق بطلابه، وتوجيههم إلى إيش؟ إلى ما ينفعهم وما يصلحهم. ملاحظ أيضا أن الحوار يعني أتاح الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين عبد الله بن عمرو حوارا، ما أغلق الباب، ما قال لا أسمع الكلام وخلاص انتهى، لا، قال: يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي، اقرأه في كذا. قال تلك المقولة: اقرأه في كذا، ثم قال: اقرأه في كذا. أخذ يعطيه من شهر إلى 10 أيام إلى 7 أيام. وهذا كله من أدب الشيخ وأدب الأستاذ أن يحاور تلميذه، أن يحاور ابنه، أن يعطيه يعني فرصة لأن يبدي رأيه ويقول ما عنده، وأن يوجهه إلى الخير. أيضا من الأدب كما يعني مر معنا اغتنام البكور. البكور في العمر، هنا دعني استمتع بالقوة من شبابي، وفترة الشباب فترة القوة، فترة القوة فترة يعني العمل، فترة العلم، فترة التحصيل، فترة الحفظ وغير ذلك من الآداب. طيب دعونا نتجاوز أيضا هذا الموقف لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة أن يمتحن معاذ بن جبل رضي الله عنه بالمال، فعد له 400 دينار فجعلها في صرة. فقال للغلام اذهب بها إلى معاذ وتلهى في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع. فذهب بها إليه فقال يقول لك أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه اجعل هذه في بعض حاجتك. شوف عمر يريد شوف يعني هؤلاء هذا ماذا يعمل بها. فقال رضي الله عنه تعالي يا جارية اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا واخذ ايش يوزع هذا المال. هو محتاج لكن العلم علمهم القناعة وعلمهم الزهد علمهم عدم الطمع. فطلعت امرأة معاذ فقالت ونحن والله مساكين فأعطنا. امرأة جالس يوزع المرأة محتاجة أعطنا باقي دينارين. أخذ أعطاهم إياه أعطاها يعني الديناران 400 دينار يعني جاءته من يعني من أمير ومن عمر كيعني هدية كعطي لك. ومع ذلك ما أبقاها ولكن تصدق بها. وهذا من آدابهم إثار يعني إثار الآخرين على نفسه والزهد في الدنيا وعدم الطمع الحرص على بذل الخير. أيضا من جانب آخر الحرص على نفع الأهل. لما قالت زوجته احنا مساكين ما ترك مرة واحدة لكن أعطاها يعني شيء متيسر من ذلك. ماذا قال عمر بعد ذلك؟ قال عمر رضي الله عنه فدحى بها إليها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فسر بذلك وقال إنهم إخوة بعضهم من بعض. الله أكبر. طيب خلونا ننتقل تطبيق الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه ماذا يقول عن جنسه. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان من كتاب الله ما حدثت حديثا ثم يتلو. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إلى قولي الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم. وإن أبا هريرة يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون. يعني تركوا الانشغال بالدنيا. شو المهاجرون والأنصار من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كلهم أصحاب خير وأصحاب علم وعمل وتقوى وورع لكن أيضا بينهم تفاوت. ومع ذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه إخوانا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق والأسواق ومن إخوانا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم مزارعهم وغيرهم. أبو هريرة ما شغل لا الصفق والأسواق ولا العمل في الضيعات والمزارع ولكن كان يلزم رسول الله بشبع إيش بطنه التقليل من القوت والقناعة بالأكل والقناعة بيعني ما تيسر يعني من أكل أو وملبس أو غير ذلك. أيضا هذا عن أبو هريرة رضي الله عنه لكن بتجاوز لأن فيه يعني آداب ودي أو نماذج أخرى حتى يعني لا يسرق من الوقت. فتطبيق العاشر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قل إن أباه ولي مصر كان شاب صغير يعني في حداثة السن ولي مصر هو حديث السن يشك في بلوغه فأراد إخراجه فقال يا أبتي أو غير ذلك يعني كان يريد يخرجه إلى مصر. قال أو غير ذلك لعله يكون أنفع لي ولك ترحلني إلى المدينة فأقعد إلى فقهاء أهلها وأتأدب بآدابهم. فوجهه إلى المدينة فاشتهر بها بالعلم والعقل ما حدثت سنه. قال ثم بعث إليه عبد الملك بن مروان عند وفاة أبيه وخلطه بولده إلى آخر. الشاهد أن لما أراد والده وجه المصر قال لا 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 يا أبتي دعني أذهب المدينة أتعلم. فذهب فعلا أرسل المدينة جلس إلى مشايخها تعلم منهم وأصبح بعد ذلك يعني عالما. فتجاوز الحادي عشر وآتي للثاني عشر هو يعني نموذج جميل جدا. فهذا أحد تلاميذ سعيد بن مسيب قال: كنت جالس سعيد ففقدني أياما، فلما جئته قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي، يعني توفيت زوجته، توفيت أهلي فاشتغلت بها. فقال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ هل تزوجت؟ فقال: لا. فقلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو ثلاثة. الحوار الآن بين شيخ وبين تلميذه، سعيد بن مسيب واحد تلميذه، من يزوجني ما عندي إلا درهمين أو ثلاثة دراهم؟ قال: أنا. اللي هو من؟ سعيد. فقلت: وتفعل؟ قال: نعم. ثم تحمد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على درهمين أو ثلاثة، استفتح وعقد له على ابنته. تعال شوف الآن بقية الموقف. قال اللي هو من هذا الطالب، قال: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت وحدي صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، ما عنده درهم ولا ثلاث دراهم، خبز عشاء خبز وزيت. فإذا بباب يقرع، باب في الليل بعد العشاء يقرع، قلت: من هذا؟ فقال: سعيد. يقول: فكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، يعني مستبعد أن يكون هو، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا سعيد فظننت أنه قد بدا له، فقلت: يا أبا محمد، يعني كان ظننتني يعني بتراجع عن رأيه، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت لي فاتيك؟ قال: لا، أنت حق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عازبا فتزوجت، فكرهت أن تبيت الليل وحدك، وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلف بطوله. ثم أخذ بيدها وأدخلها عليه، جاب امرأته. يعني شوف، انظر كيف الموقف بين الشيخ وبينه، بين التلميذ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم